إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. ففي الحديث عظم حق الزوج على الزوجة، وفيه وجوب إجابة الزوجة لزوجها إذا دعاها. وقوله إلى فراشه قيل للجماع وقيل لبيت الزوجية، وقوله حتى تصبح لا يدل على أن الحكم مختص بدعوتها في الليل، لأنه قد يكون الامتناع في النهار مؤديا إلى هذا الحكم بلعن الملائكة إلى من ذلك النهار إلى صباح اليوم الثاني، خصوصا أنه قد ورد في بعض الروايات حتى ترجع. وهل لعن الملائكة على من أبت وغضب عليها زوجها، أو يلحق من أبت ولو لم يغضب عليها زوجها؟ قولان للفقهاء، لأن زيادة فبات غضبان عليها زادها الأعمش، والأعمش إمام ثقة، فزيادته مقبولة. وفي الحديث وجوب أداء الحقوق، وخصوصا بين الزوجين، لأن منع الحقوق من أسباب سخط الله تعالى. واستدل بالحديث على جواز لعن العاصي المعين إذا كان على جهة تخويفه من الفعل، وليس في الحديث دلالة على جوازه من الآدميين على جهة التعيين، بل يطلب للعصاة الهداية والتوبة. وفي الحديث أن الملائكة يدعون على العصاة، وفي الحديث أن الله يسخط على بعض عباده العاصين، وأنه سبحانه متصف بصفة علو الذات لقوله في الذي في السماء. وفي الحديث إرشاد الزوجة لمساعدة زوجها وطلب رضاه وقضاء وطره. وفي الحديث أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وأن شهوته أقوى من شهوتها في الغالب. وظاهر الحديث أن امتناع المرأة عن فراش زوجها كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحديث بذل أسباب غض البصر وإحصان الفرج. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك، والوشم رسوم توضع على البدن بواسطة غرز الإبرة فيه حتى يتغير لونه بوضع مادة سائلة فيه. فالواشمة هي التي تضع ذلك، والمستوشمة هي التي تطلبه. والحديث دليل على تحريم هذه الأفعال، الوصل والوشم، وأنها كبيرة من الكبائر. ومما يدخل في ذلك لبس الباروكة. ويدخل في الحديث ما لو كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، أو كانت تلبسه من أجل زوجها أو من أجل نظر النساء لها، وسواء كان شعرها يتمزق أو كان سليما، وسواء كان الشعر الموصول لآدمي أو لحيوان أو كان مصنوعا. والجمهور على أن الوصل بالصوف والخرق يلحق بالوصل بالشعر، والأظهر أنه متى كان مثل الشعر وعلى صفته منع منه. وفي الحديث أن الوشم كبيرة سواء كان في الوجه أو في البدن بأي مادة، سواء كان للرجل أو للمرأة. واستدل به الجمهور على وجوب إزالة الوشم بعد التوبة، إلا إذا كان لا يزول إلا بجراحة يخاف منها الضرر. قال المؤلف: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها أنها قالت: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. جدامة بالدال المهملة. وخطأ الدار قطني من جعلها بالدال المعجمة. والغيلة جماع الزوج لزوجته المرضعة. وسبب إرادة النهي اعتقاد أن ذلك يؤثر على الرضيع، إما لذات الجماع أو لما ينتج عن الجماع من حمل. ففي الحديث جواز وطء المرضعة بلا كراهة، وفيه حصول الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن التصرفات الضارة منهي عنها. وبعض أهل اللغة فسر الغيلة بإرضاع الحامل لولدها. وفي الحديث أخذ الطب ونحوه من العلوم من التجارب، وفيه الاستفادة من الأمم الأخرى ولو كانت غير مسلمة. وأما العزل فالمراد به الإنزال خارج الفرج حال الجماع، فإن كان بغير إذن الزوجة لم يجوز عند الجمهور لحقها في الاستمتاع والولد، خلافا لبعض الشافعية. وإن كان بإذنها فأجازه الجمهور. قالوا: وتسميته وأدا خفيا في الحديث لا يدل على المنع لعدم تلازمهما. وقيل المراد بالحديث حال الحمل لتغذي الجنين. واستدل الجمهور على إباحة العزل بالأحاديث الآتية الدالة على جوازه. فإن اليهود كانوا يعتقدون أن العزل لا يحصل معه حمل، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على من كان يعزل، مما يدل على جواز العزل. وهذا فيما ذكره المؤلف بقوله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. قلت: رواية أحمد وأبي داود والنسائي فيها رفاعة بن عوف الأنصاري أبو مطيع وهو مجهول، ورواية الطحاوي فيها موسى بن وردان مختلف فيه، والصواب أنه صدوق، فالحديث عند الطحاوي حسن. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. فاختلفوا في هذه اللفظة هل تدل على النهي أو هي للإقرار. وقد استدل الجمهور على الجواز بما ذكره المؤلف بقوله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه، وسنأتي لشرحه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.